جزا الله فضيلة الشيخ عبد الرحمن على ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته، ونفعنا الله جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة، جاء دور الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. فضيلة الشيخ، أرجو بيان أثر التوحيد على السلوك، وجزاك الله خيرا.
أقول أحبك الله الذي أحببتني فيه.
أثر التوحيد على السلوك، إيش السلوك؟ السلوك يعني الأعمال والتصرفات في عبادة الله وفي معاملة الخلق. التوحيد الذي يتضمن الإقرار بتفرد الرب تعالى في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، ويتضمن إفراده تعالى بالعبادة. فمن آمن بالله ربا وإلها، عالما بكل شيء، سميعا بصيرا، قويا عزيزا، غفورا رحيما، عزيز ذا انتقام، فلا بد أن يستقيم على طاعة الله، فيعبد الله وحده لا شريك، ويعبد الله ويقبل على عبادة الله، يقبل عليها بفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، فيحافظ على فرائض الله ويتباعد عن معاصي الله، ويعامل الخلق بما يحب أن يعامله به، فلا يغشهم ولا يؤذيهم ولا يعتدي على حرماتهم، يفعل ذلك كله رجاء ما عند الله وخوفا من عقاب الله وتعظيما لربه العظيم. فالتوحيد الصادق ثمرته الاستقامة، الاستقامة على هدى الله ظاهرا وباطنا. فهذا أثر التوحيد على السلوك. نعم.
يقول السائل: ما صحة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يقبل منهم لا إله إلا الله، وذكر منهم اللوطي؟
هذا الحديث لا أعرفه ولا أظنه يصح، هذا لا يصح. اللوطي عاصي مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وإذا قال لا إله إلا الله فهي تصح صلاته، ويصح قوله إذا قال لا إله إلا الله ذاكرا لربه تصح منه. فاللوطي ليس بكافر مثل الزاني. الزاني عند أهل السنة لا يكفر بزناه. نعم، الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، قد توعد الله عليها بالوعيد الشديد، وفعل القوم لوط أقبح وأشنع، ولكن لم يقل أحد من أهل العلم إن فعل قوم لوط إنه يوجب الكفر ويجعل حتى الكافر إذا قال لا إله إلا الله صادقا دخل بها في الإسلام. فمن أين لك يا سائل هذا الحديث؟ من أين لك؟ من أين جبته؟
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الرافضة من المسلمين؟ وسؤال آخر يقول: هل يجوز أكل ذبائحهم؟
لا، الرافضة مشركون، يعبدون علي ويعبدون حسين، وعندهم أضرحة وأوثان في كربلة وفي قم وفي غيرها، قبوريون، وعلى هذا فليسوا بمسلمين، لكنهم ينتسبون للإسلام. والإحصائيات إذا أحصوا المسلمين يعدون، هذا في الجملة، هذا في جملتهم، وهم يتظاهرون، يعني عندهم من أصولهم التقية، وحقيقتها النفاق، أنهم لا يظهرون ما يبطنون من عقائدهم ومن أصولهم، وعلى هذا فلا نأكل ذبائحهم. نعم.
يقول السائل: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
يا شيخ، نحن نحبكم في الله.
حبك الله الذي. نعم.
هل يجوز لعن الكافر؟
نعم، يجوز لعن الكافر إذا كان له يعني عنده تسلط على المسلمين. نعم، مثل ما لعن الرسول عليه الصلاة والسلام فلان وفلان لأنهم يعني
لهم نكاية في المسلمين وشدة أذى. نعم.
يقول: السلام عليكم، الذي يدرس في بلاد الكفار ما الواجب عليه أثناء إقامته في بلادهم؟ الله يحفظكم.
الواجب عليه أن يتقي الله ويعتصم بدينه، فلا يجامل الكفار على حساب دينه، يقول أنتم ناس طيبين وأنتم على حق وحنا على حق مثل ما ذكرت لكم. لا، عليه أن يقول إذا جاء يعني مناسبة يقول الدين الإسلام هو الدين الحق، أما الدين الذي أنتم عليه هذا دين باطل، يجب عليه ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز الرد السلام على الشيعة، وما هو الفرق في التعامل معهم؟
يجوز رد السلام عليهم لأنهم يتظاهرون بالإسلام، إلا من يعني يحصل منه أذى أو يعني تعاظم على المسلمين وافتخار فينبغي أن يهان ولا يسلم عليه ولا يرد عليه. أما إذا كان مسالم ومتستر وساكت فإنه يرد عليه. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله،
ولكنه لا يتلقى بالوجه الطلق، لا يتخذ صديقا ولا جليسا يؤنس به. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله، ما رأيكم في فرقة الأشاعرة الذين لا يثبتون إلا سبع صفات، وهل يطلق عليهم أهل السنة والجماعة؟ الرجاء إلقاء الضوء على هذا الموضوع بشيء من التفصيل.
أبدا، المقام لا يحتمل التفصيل. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، وإن سموا أنفسهم فهم يشبهون الجبرية من وجه، ويشبه الجهمية من وجه، والمعتزلة من وجه، فمذهبهم خليط. يعني يمكن أن يقال أنهم أقرب إلى أهل السنة من غيرهم من سائر الطوائف المتكلمين في الجملة، أقرب من الجهمية بلا ريب، وأقرب من المعتزلة، وهم يردون على المعتزلة لأن إمامهم رحمه الله كان معتزليا ثم انتقل إلى السنة. ويقول شيخ الإسلام إن الإمام أبي الحسن الأشعري إنه رجع إلى مذهب أهل السنة، ولكن بقت معه شيء من أصول المعتزلة، ومن الأمور الباطلة عندهم نفيهم لأكثر الصفات فلا يثبتون منها إلا سبعة، ومن باطلهم أنهم لا يقولون بأن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، بل يقولون هو مع النفس وما أشبه ذلك من الأباطيل والتناقضات، فليسوا من أهل السنة والجماعة، لكنهم ينتسبون إلى السنة، يقال إنهم ينتسبون إلى السنة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرت في بداية المحاضرة أن معنى كلمة لا إله إلا الله هي موالاة لله ونبذ ما سواه، ومن هذا البراءة من الكفار والمشركين، فكيف يتعامل المسلمين مع الكفار والمشركين وموالاتهم في هذا الوقت الذي قل أن ينجو منه مسلم واحد؟
التعامل مع الكفار ما زال، الرسول كان يعامل الكفار بمعنى يشتري ويبيع في أمور الدنيا، وليس ذلك من موالاتهم، التعامل معهم ليس من موالاتهم. الموالات محبة في القلب وتكريم في الظاهر، وأما المعاملة فليس فيها محبة ولا تكريم، فيها خذ وهات، خذ وهات، شراء وبيع، بيع وشراء. ولا يمتنع أيضا يعني كما لا يخفى الكافر الذي لا يمتنع قبول هديته، الرسول قبل الهدية من الكفار، وقبل الأشياء المصرية من اليهودية التي سمته وضعت فيها السم، وقبل هدية المقوقس أهدى إليه البغلة، وأهدى إليه أشياء، وأهدى إليه جاريته ماريا، التعامل ليس من الموالاة. ما يلزم من إذا عاملت رجلا ببيع وشراء وإيجارة ما يلزم من ذلك أنك تحبه. فيجب أن يفرق بين الموالاة وبين المعاملة، المعاملة التجارية والاقتصادية وما أشبه ذلك. نعم.
يقول السائل: سماحة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم السكن والأكل في بيت أبي مع العلم أنه لا يصلي وأني غير قادر على الاعتماد على نفسي لانشغالي بالدراسة وأريد منه أن يصرف علي، وما حكم طاعته أيضا؟
ما دام كسو أبيك يعني عادي ومن عمل هو حلال مثل عمل سائر الناس فلا بأس عليك أن تأكل من طعام أبيك وتقبل نفقته عليك وتقبل نفقته عليك، لكن عليك أن تبغضه في الله وأن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وتناصحه وتتخذ لذلك الأساليب المناسبة، يعني من الرفق والتلطف والتذكير، لا تدعوه بشيء من الترفع عليه وأنك كذا وكذا يعني أعلم منه. لا، خاطبه: يا أبي. إبراهيم يقول: يا أبتي. وطاعته كذلك، أطعه في غير معصية الله، أطعه إذا أمرك تقضي له حاجة، طلب منك أنك تذهب إلى مكان كذا وتأتي له بالحاجة الفلانية، أو أن توديه على يعني بالسيارة، أو تخدمه بأمر من الأمور. الله تعالى يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما، وإن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. الله أمر بطاعة الوالدين في غير معصية الله، وأمر بمصاحبتهما بالمعروف، يعني باللين وحسن الخلق والخدمة والصلة، لكن مع البغض والكراهة لمعصيتهما لله. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أعلن أنذر عشيرته قال: أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما عندي سأبلها ببلائي.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يعتقد أن الفرق بين المسلمين وغيرهم فعل الصلاة؟ يقولون: فإذا صلى أصحاب الديانات المخالفة للإسلام أصبحوا مسلمين، وذلك دون أن يشهدوا بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أفيدونا حفظكم الله.
هذا ليس، هذا قول جاهل، لا نعرف من يقول بهذا، لا يعرف، هذا قول جاهل لا يفهم يعني مقاصد الشريعة، فلا شك أن هذا باطل. نعم، الكافر إذا صلى صلاة المسلمين قد يحكم له في البداية، يحكم له بالإسلام بناء على أنه ظهر منه يعني موافقة المسلمين، كما أن نقبل منه إذا قال لا إله إلا الله، فنحكم له بالإسلام فيما ظهر لنا من حاله ابتداء. أما أن نقول إنه إذا صلى صلاة ما صعد، مثل الذي يصلي منتقض الوضوء بل هو أقبح، هل تصح صلاة المحدث؟ هل تقبل صلاة المحدث؟ إذا كانت صلاة المحدث ما تقبل، محدث، فصلاة الكافر لا تقبل. ما اقرأوا شروط الصلاة التي ذكرها العلماء، أول شيء الإسلام، إعلان الشهادتين. أما بدون إعلان الشهادتين الصلاة نفسها ما في صلاة. هذا رأي ساقط لا يعول عليه ولا يلتفت إليه ولا أحد يقول به من ينتسب، وليس على هذا طائفة. وقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، هذا ينصرف إلى من أسلم، من أعلن الشهادة، فلا بد له أن يصلي، فإن لم يصلي كفر. هذا معنى الحديث، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركه فقد كفر. نعم.
يقول أشهد الله يا شيخ أني أحبك بالله، وسؤالي هو نحن نؤمن بالقدر خيره وشره، ولكن بعض الأحيان عند السفر أتردد أحيانا عن السفر خوفا من مخاطر الطريق، هل هذا ينافي الإيمان بالقدر خيره وشره؟
أبدا، هذا لا ينافي، هذا اسمه خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي، خوف طبيعي. حتى الأنبياء يعرض لهم خوف طبيعي، فخرج منها خائف، خرج منها خائف يترقب، خوف من العدو، الخوف من السبع، الخوف من الأخطار، أخطار الطريق. سبحان الله، هذه أمور جبلية، لكن على الإنسان أنه إذا كانت الأمور ظاهرها الخير والسلام والعادية، عليه أن يتوكل على الله ويسأل ربها أن يحفظه، بس يأخذ من الأسباب، يأخذ بأسباب السلامة الحسية والمعنوية بس، ولا يضره أن يكون في نفسه تخوف، لكن يسير متوكل على الله، والله يسأل ربه أن يقيه الشرور والأخطار وشرور الأعداء. نعم.
يقول السائل ما حكم من ترك طاعة من الطاعات خوفا من الرياء؟
يكون هذا مخدوع الشيطان، الشيطان يخدع الإنسان حتى يقول لا تفعل، لأنك إذا فعلت تكون مراعي. لا، جاهد نفسك، افعل الطاعة وجاهد نفسك على الإخلاص. أما أن تترك الطاعات خوفا من الرياء، هذا يستدعي، هذا إذا الإنسان تمادى فيه يترك الفضائل والطاعات، ويمكن يجلس في البيت ولا يصلي في المسجد خوفا من الرياء. لا، لا ما يصلي. نعم.
يقول هل ثبت عدد معين للكتب المنزلة؟
أبدا، بعضهم يقول، جاء بعض الآثار أن الله أنزل 100 كتاب، 400 كتاب، لكن لا أدري عن صحة هذا الخبر. نعم، الله أعلم.
يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أرجو من فضيلتكم الدعاء لنا جميعا بالهداية والصلاح والبركة والرزق، وذلك في نهاية الجلسة.
لا، نقول اللهم اهدنا، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. سألوا تعالى أن يهدي قلوبنا، سألوا تعالى أن يهدي قلوبنا لمن يحب ويرضى. والدعاء مبذول ومسؤول، وسؤال الهداية هذا مستمر، مستمر. هذا الدعاء أوجب دعاء وأفضل دعاء وأنفع دعاء، وهو دعاء الفاتحة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ في سجود السهو ماذا يقول إذا سجد وإذا جلس بين السجدتين؟
يقول كما يقول في سائر صلاته. هذا هو الجواب، صلى الله عليه وسلم.